بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة والدرس في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله فيما ينقله عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف، قال: وكذلك في الاسم المسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. هذه مسألة اللفظ والملفوظ والاسم والمسمى، هذه تقدم البحث فيها. وأما الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، أيضا هذا البحث أو هذه المسألة ظهرت في تلك الفترة أيضا التي ظهرت فيها مسألة اللفظ ومسألة الاسم والمسمى، وهذا البحث هو من قبل ومن جهة المعتزلة الجهمية، وأرادوا التلبيس والتمويه على الناس. يقولون القرآن الإيمان مخلوق أو الإيمان غير مخلوق، والإيمان كلمة مجملة. وهنا الإشكال يأتي، دائما الإشكال يأتي من الكلمات المجملة. الإيمان كلمة مجملة، ماذا تريد بالإيمان؟ وكذلك اللفظ أيضا كلمة مجملة، والاسم كلمة مجملة، يكون لها معنيان. الكلمة المجملة يكون لها معنيان، بعضهم يريد المعنى الصحيح، وبعضهم يريد يوظف المعنى، يأخذ المعنى الصحيح فيوظفه توظيفا صحيحا، وبعضهم يريد أن يأخذ المعنى الثاني ويكون صحيحا أيضا ويوظفه توظيفا باطلا، وهكذا. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: فعليك بالتمييز والتفصيل، فالإجمال دون بيان قد خبط هذا الوجود وشتت الآراء والأذهان كل زمان. يعني ابن القيم في هذه الأبيات يوصي بالتفصيل، وأن يحذر الإنسان من الإجمال ومن الكلمات المجملة. وله كلام طيب جدا في كتاب شفاء العليل في مسألة الألفاظ المجملة هذه، وأنها تؤدي إلى نزاع وإلى خصام في أصول الدين. فهنا الإيمان ماذا تريد به؟ يقول: الإيمان مخلوق وغير مخلوق. الإيمان قد يطلق على العمل الذي يعمله العبد، الإيمان قد يطلق على العمل الذي يعمله العبد، وقد يطلق الإيمان على ما تكلم الله به من التوحيد والعبادات والطاعات، وهذا غير مخلوق. فإذا قال الإيمان مخلوق دخل في هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يريده المعتزلة. وإذا قالوا غير مخلوق، نعم صح أنه غير مخلوق، هنا يصدق هذا على كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن فعل العبد. فنقع في مذهب المعتزلة الذين يقولون أعمال العباد ليست مخلوقة، فأصبحت مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق هذه كمسألة اللفظ، كمسألة اللفظ، لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أيضا بدع وحذر من هذه المسائل ومن هذه الألفاظ المجملة. وأهل السنة دائما القاعدة عندهم في الألفاظ المجملة والمواضع المجملة هذه، دائما القاعدة عندهم ما هي؟ التفصيل. يفصلون، لا يثبتون إثباتا مطلقا ولا ينفون نفيا مطلقا، وإنما يفصلون. يقول رحمه الله: أعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما حدثته طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. ابن خفيف رحمه الله عنده تصوف، ولكن تصوف الأولين هؤلاء رحمة عند تصوف المتأخرين، لأن الصوفية هؤلاء منهم من هم من أهل العلم وأهل الحديث وأهل العبادة والتقوى والتنسك الصحيح، ومن الصوفية من هم من أهل الإلحاد والإجرام والكفر الذي لم يبلغه اليهود والنصارى. سبحان الله. فابن خفيف يقول: أنا سوف أذكر جملة من العقيدة السلفية التي خالف فيها الصوفية. يقول: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة. وهذا ما هذا من السلف، الرؤية في الدنيا والآخرة، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. إثبات الرؤية في الدنيا من حيث الإمكان وليس من حيث الوقوع، ولكن في الآخرة ثابتة إمكانا ووقوعا. ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة. وهذا محمد بن جرير الطبري وصاحب التاريخ والتفسير، الإمام المشهور. يقول: فتبين أن ذلك على جهالة منه، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منه. هو طبعا لما يقول هنا إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، نحن خرجناها تخريجا سليما، ولكن العبارة على ظاهرها وعلى إطلاقها فيها شيء وإلا فيها خلل، لأن الرؤية في الآخرة صحيحة ما فيها كلام، الرؤية في الدنيا لا، غير ممكنة شرعا ووقوعا، ولكنها ممكنة عقلا وإمكانا، ممكن عقلا ممكن، وهذا تقدم معنا. لو كانت مستحيل عقلا، هل يطلبها موسى؟ هل يقول موسى ربي أرني أنظر إليك؟ فالظاهر الله أعلم أن ابن جرير رحمه الله هنا ينقل عن الصوفية قاطبة أنهم يؤمنون بالرؤية وقوعا في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا مذهب باطل. أما في الآخرة فصحيح، أما في الدنيا فلا. فهو ابن خفيف يرد عليه ويقول: فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصين منه، وكان ممن نسب إليه ذلك القول، يعني نسب ابن جرير بعد أن ادعى على الطائفة، يعني ابن جرير ادعى أن هذا قول الطائفة، ونسب هذا القول لمن؟ إلى ابن أخت عبد الواحد بن زيد. يقول ابن خفيف: والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ يقول عبد الواحد بن زيد نفسه: الله أعلم بمكانته عند أئمة الطائفة، فكيف بابن أخته؟ يقول رحمه الله: وليس إذا أحدث الزائغ، وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. هذه قاعدة، والله هذه من الإنصاف أيضا، من الإنصاف. يأتينا زائغ في طائفة من الطوائف أو في مذهب من المذاهب فيحدث نحلة ويحدث قولا زائغا، فلا يجوز لنا أن ننسبه إلى الطائفة كلها، هذا من الظلم والعدوان. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. صحيح. وعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. يعني الصوفية عندهم كذا رموز وإشارات بينهم ما يفهمها إلا هم. صحيح، الدين الصوفية قام على الرموز، وهذا كله من البدع. دين الله سبحانه وتعالى هل فيه رموز؟ هل فيه الغاز؟ فيه أمور باطنة ما يفهمها العامة؟ سبحان الله، أبدا. دين الله الحمد لله واضح: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما ما في رموز ولا إشارات ولا شيء من هذا، هذا كل من الشيطان. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية للتقييد، فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. يعني يقصد الرؤية قلبيا، يعني يقصد اليقين، يعني اليقين وهو أعلى درجة في الإيمان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم وعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة. يعني الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم كما تقدم، وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يقول من زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق عند الفتح الحق يبيح الحق، يعني ربها سبحانه وتعالى أي ربها يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، هذا عند من؟ عند الصوفية. الصوفية يزعمون أن الإنسان ربما بلغ إلى درجة تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف، فلا يكلف لا بصلاة ولا صيام ولا زكاة، ولا يمنع من الحرام، حتى المحرمات تكون مباحة له، من زنا وشرب خمر وفسق وظلم، هذا كله حلال، تسقط التكاليف. والمشكلة يتأولون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما فهم الجهال الحمقى أن اليقين هنا هو الموت، هو الموت. فهم يقولون إن العبد إذا بلغ في العبادة درجة اليقين هذه عندهم تسقط عنه التكاليف. هنا ابن خفيف رحمه الله وهو من الطائفة يقول وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة، حتى مهما بلغ العبد ما يصل إلى هذه الدرجة. ومن قال بهذا يقول رحمه الله فذلك كفر بالله، الذي يقول بإسقاط التكاليف لكافر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم ينسلخون من الديانة بالإلحاد. في نسخة بالإباحة، يعني بإباحة المحرمات، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، لأن العشق ما يطلق على الله ولا يجوز. الصوفية عندهم هذا الكلام، العشق محبة مصحوبة ومشهورة بشهوة وليست كالحب، العشق محبة مشهورة بشهوة، فهذه لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فلعند الصوفية ولعدم ورود الشرع به. يقول وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه منفرد بكمال أسماء وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. أن الله لا يحل في المرئيات يعني في المخلوقات، وهذا قول الحلولية الصوفية كفرة، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه، هذا عقيدة السلف. قال: ولا تعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. وأما صفة الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف قد انتفى عنه التشبيه، يعني معلومة في العلم، معلومة الكيف، معلومة الاستواء، معلومة موجودة في التعريف، لها تعريف في كلام العرب وتعريف عند العلماء، استوى على واستقر أو صعد أو ارتفع، في تعريف ونعلمها أنها موجودة، ولكن ننفي عنها التشبيه. قال: وقد انتفى عنهم التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم كيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. فعل هذا مذهب بعض الصوفية الغلاة، يحرمون تكسب والسعي في الدنيا. يقول رحمه الله: وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه الوصول إليه من جميع الجهات، يعني الله عز وجل يأمر بأكل الحلال ثم هذا الحلال يفقد لا يكون موجودا ولا يتمكن المؤمن من الوصول إليه، ممكن هذا؟ ليس ممكن. وما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، يعني الحلال الحرام، الحلال الحرام يقل، يعني الحرام يقل في موضع ويكثر في موضع، إلا أنه مفقود من الأرض، لا الحلال يعني يقصد الحلال يكثر في موضع ويقل في موضع، أما أن يفقد بالمرة لا، حتى في بلاد الكفار الحلال موجود. هل الحلال مثلا في السعودية الحلال الذي في فرنسا؟ يقول رحمه الله: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، هذا أيضا كله من وسوسة الصوفية الظاهر الله أعلم، يرد عليه. يقول: فليس علينا الكشف عن ماله. ربما الصوفية في وقته كانوا إذا رأوا شخصا يلبس لباسا فاخرا ولباسا نظيفا وهيئة نظيفة قالوا: هذا أكيد يأكل الحرام، فلا يأكلون طعامه ولا يتعاملون معه. فالشيخ بن خليفة يرد عليهم ويقول: لا مو صحيح، ولا نسأل عنه، ما نحن نتجسس ونتبع أحواله ومن أين يكتسب المال. يقول: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. من داخل الظلمة يعني من صاحب الظلمة الذين يأكلون الأموال بالباطل، يقول هذا هو الذي نسأل. ولكن حتى هذه المسألة فيها نظر، لأن الإنسان إذا كان ماله مختلطا فيه حلال وفيه حرام يجوز أكل طعامه، ولكن لا نأكل الشيء المحرم لعينه، إذا كان الشيء بعينه مغصوبا أو مسروقا أو منهوبا فإننا ما نأكله ولا نأخذه، ولكن إذا كان كسبه فيه حلال وفيه حرام يجوز أكله. لا، كلمة إلا من داخل الظلمة تعود على الكلام كله، يعني أنك لا يجوز أنك تتجسس وتتبع وتتوقف في حال الشخص اللي ملبسه نظيف وزيه نظيف، إلا شخص إلا إذا كان شخصا يدخل الظلمة. قال: ومن يزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي. الظاهر أنها ومن لا يزع، يعني من لا يحذر ويخشى ويتقي الظلم وأخذ المال بالباطل، يعني شخص ما عنده ورع، ما عنده أمانة ودين، يأكل الحلال ويأكل الحرام. فالشيخ يقول هنا: فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه في القصة المشهورة. الصديق هل له غلام؟ الغلام ذهب وأحضر طعامه، الصديق أكل من الطعام، ثم سأل الصديق هذا الغلام: من أين أتيت بهذا المال؟ فقال الغلام: كنت تكهنت لرجل الجاهلية فلم يعطني جعلا، يعني حلوانا وحلوان الكاهن، فقبلني فأعطاني هذا الطعام. فإذا هذا الطعام اللي أكله الصديق الآن يعتبر حراما، جعل على الكهانة، على الدجل والكذب والكفر، حلوان الكاهن الذي قال عنه النبي أنه خبيث. فالصديق وضع أصبعه في حلقه حتى استقى وأخرج ما أكل. سبحان الله. الشاهد أنه سأل الصديق لما أصبح عنده شبهة، سأل. فالمؤلف هنا يقول: الشخص اللي إحنا نشك فيه ونراه لا يتوقع ولا يتورع عن أكل المال بالباطل وعن أكل الحرام، يقول: نحن نحتاط ونسأل ونتوقع من هذا الشخص. يقول: كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. يعني من كان ماله مختلطا عنده كسب حلال وكسب حرام، يقول: من سأل استبرأ. وأجاز ابن سعود وسلمان قال: كل منه وعليه التبعة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. من كان ماله مختلطا حلال وحرام فالإثم عليه هو فقط، ويجوز لزوجته ولأولاده ولضيوفه وجيرانه أن يأكلوا من ماله، أن يأكلوا من ماله، وإن كان ثمة تبع أو إثم فإن ذلك عليه هو، وليس على زوجه ولا أولاده ولا ضيفه معنى شيء. هذا في المختلط. إذا كان المال خالصا، هذا نادر، لا ما تأكل. لا، مختلط. الذين يبيعون الشيشة والجراك ما يبيعون الفحم؟ طيب، الفحم حلال الحرام؟ حلال. طيب، ما تكاد تجد شخصا يعني ماله كله حرام، ولا هذا نادر. هذا وإنما أغلب المسلمين أموالهم مختلط. كيف؟ وحتى يعني مروج المخدرات، حتى مروج المخدرات، الإنسان إذا كان يتعاطى مهنة خطيرة كتبريج المخدرات وغيرها، تجد عنده مهنة أخرى تغطي، وهذا ما يسمى بغسيل الأموال، وهذا ما يسمى بغسيل الأموال. جيد، تجد فاتح بقالة أو فاتح صيدلية أو فاتح شيء، يعني أو عنده تاكسي أجرة مثلا يغطي، ولا عنده شيء ثاني يغطي به. وهذا الذي يغسل به أمواله أليس دخلا وكسبا له؟ أكيد في شيء آخر، مأجر عمارة مثلا، عنده عقار يأخذ ريعه. فالمقصود حتى ماله مفترض، والله أعلم. كيف؟ لا في كيف يعزل، لأن كلها أموال مختلطة، ما العزل صعب، يعني كلها دراهم يكسبها، كيف يعزلها؟ جيد. لكن لو علمنا أن شخصا اغتصب سيارة، اغتصبها، هل يجوز لك أن تشتري السيارة أو أن تركبها؟ ما يجوز. لكن إذا كان المال الحلال والحرام كان مشاعا مختلطا ومشاعا، هذا الذي إنما إثمه وتحريمه على كاسبه دون أهله وأولاده وضيفه الآخر. والله أعلم. هنا في مسألة كنت أريد أن نبدأ عليها، مسألة المال المختلط، وهذا رأي المؤلف رحمه الله، هذا رأي المؤلف ابن تيمية أن صاحب المال المختلط يجوز الأكل من ماله والتعامل معه. واحتج شيخ الإسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود وكان يأكل أكلهم ويستجيب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، مع أنهم الله قال عنهم في القرآن أنهم يأكلون الصحت، يأكلون الربا. والناس طبقات، يقول الناس طبقات والدين الحنفية السمحة، يعني الناس ليسوا طبقة واحدة. قال ابن خفيف: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. أحكام الدار المراد يعني أحكام الدنيا، دار الدنيا، أن العبد ما دام أحكام الدار أي دار الدنيا، أحكام دار الدنيا من التكاليف جارية عليه، أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يعني يجب أن يبقى خائفا وراجيا، لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. وهكذا المؤمن، المؤمن بين الخوف والرجاء، يعني هل المؤمن يأمن من مكر الله؟ يا سبحان الله. وكذلك أيضا لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، وإنما يبقى بين الخوف والرجاء. لو جاء شخص وقال إنه لا يخاف فقد ضمن الجنة، هذا كفر. ولو جاء شخص أيضا على العكس وقال إنه لا يرجو من الله شيئا وإنه من أهل النار، أيضا هذا هلك وهذا كفر، فإنه لا ييأس من روح الله إلا قوم كافرون. فالمؤمن يبقى على الخوف والرجاء، وهو يرد على الصوفية الذين ربما زعم بعضهم أو ظن بعضهم أنه قد أصبح من أهل الجنة. يقول رحمه الله: فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد يقول ابن خفيف: وقد أفردت كشف عواري من قال بذلك. فكل من ادعى الأمن، هذا قد يكون عند الصوفية وعند أهل البدع، يظن الإنسان منهم أنه قد أصبح آمنا وأنه آمنا من عذاب الله وأنه من أهل الجنة، أعوذ بالله. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، ما له وما عليه، مميزا على أحكام القوة والاستطاعة. يقول: العبودية ما تسقط عن العبد طالما أنه يقول ما عقل وعلم. أنا عندي عقل خطأ عندكم لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، طالما له عقل ويعلم الأحكام يفهمها، ما له وما عليه، مميزا. ما عندكم مميزة على أحكام القوة والاستطاعة؟ يعني إذا كان قويا ومستطيعا، يعني من أهل التكليف. قال رحمه الله: إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. التكليف يبقى على العبد ما دام أنه حي ويعقل ويعلم ويستطيع ويميز يجب عليه أن يقوم بالتكاليف، ما تسقط عنه التكاليف. لو كانت التكاليف تسقط عن أحد لأسقطها الله عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يقول رحمه الله: إذ لم يسقط الله بذلك ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية في نسخة أخروية، فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. أيضا هذا في رد على الصوفية، هذه من ترهات الصوفية. يقول رحمه الله: ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية لله سبحانه وتعالى، خرج عن رق العبودية لرب العالمين، يعني لا يعبد الله، لا يصلي ولا يصوم، خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية، أصبح حرا طليقا لا تكليف عليه، لا تكليف عليه، لم يعد عبدا لله. طيب كيف خرج إلى فضاء الحرية؟ بإسقاط العبودية، لم يعد عبدا ولا مكلفا، والخروج إلى أحكام الأحادية المبدئية. الأحادية هي وحدة الوجود، الأحادية هي وحدة الوجود، العقيدة الصوفية المشهورة معروفة. ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة الوجود عندهم أن الخالق والمخلوق شيء واحد، هذه وحدة الوجود، أن الخالق والمخلوق شيء واحد، فكل ما تراه هو الله، فكل ما تراه هو الله، أعوذ بالله. ما سب الله أحد مثل هذه المسبة، وهذه عقيدة ابن عربي ابن سبعين وهؤلاء الصوفية ابن الفارض. حتى قال ابن تيمية رحمه الله إنه حدثه شخص كان يمشي مع ابن سبعين وهو يزعم أن كل ما ترى هو الله. يقول هذا الشخص: فقلت له وقد مررنا بكلب، ما أدري هل ذكر أسود أو لم يذكر، قال مررنا بكلب، فقلت له: وهل هذا هو ذاك؟ يعني كره أن يعبر بتعبير صريح، يعني كان يقول: هل هذا هو ذات يعني رب العالمين؟ فقال له ابن سبعين: ليس هناك إلا ذاك، يعني ما في الدنيا ما تشوف إلا الله، يعني حتى هذا الكلب الأسود، نعوذ بالله. ولقد عبر ابن عربي الصوفي، هي يعني عقيدة، يقول ابن تيمية: الفطر ما تقبلها، الفطرة ما تقبل الكلام هذا. يقول كالنصارى، النصارى يقول ما يقبل، يعني عوامهم قبل أن تمسخ فطرهم يقول ما يقبلون كلمة أن عيسى هو الله، يقول فطرة العبد تأبى ذلك ولا تقبله، ولكن هم يقول مقلدة، نشأوا على هذا الاعتقاد وعلى هذا الدين فمسخت الفطر وانتكست العقول. وإلا لو جئنا برجل سوي وعاقل ما يقبل ما يقوله الصوفية ولا يقبل ما يقوله النصارى. ماذا قال ابن عربي؟ يقول: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق. وفي نسخة ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وفي نسخة: إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. يعني هو الآن عنده الآن العبد والرب شيء واحد.
حتى ذكر عنه أنه كان يرفع الجبة ويقول ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. فيقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ يعني هل العبد يكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. يعني العبد الآن، هذا العبد أصبح ربا، فكيف يكلف؟ إذا تسقط عنه تكلف، بل إلى درجة يعني وصل به الحال إلى شيء قبيح جدا. هؤلاء أصحاب الوحدة، وكان لهم رواج جدا في زمن ابن تيمية وفي العصر الأول، ولهم قبول عند العامة، ولهم سلطان على العامة إلى عصرنا هذا. الآن الحمد لله الناس انتبهت وتفتحت قليلا، وإلا ابن عربي الصوفي هذا صاحب وحدة الوجود له قبر، له قبر مشهور في دمشق ويعظم ويزار، ويقال عنه الشيخ الأكبر، ويتبركون بقبره ويتمسحون بقبره، وهو ملحد صاحب عقيدة فاسدة أفسد من عقيدة اليهود النصارى. هو الذي يقول عبد ربنا الرب عبد. وصل بهم الحال هؤلاء ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء ابن الفارق، أنهم لا يفرقون، يقول ابن تيمية رحمه الله، لا يفرقون بين الزوجات والأخوات والبنات شيء واحد، لأن الوجود عندهم قطعة واحدة، فلا فرق بين شيء وشيء آخر. لا يفرقون بين الزوجات والبنات والأخوات. حتى سئل ابن سبعين عن الأخت فقال إنه لا فرق بينه وبين الزوجة، ولكن لما قال هؤلاء المحجوبون حرام قلنا حرام. هكذا ينقل عنه ابن تيمية بإسناد صحيح يحدثه أصحابه، يقول لما قلنا إنه حرام، لما قال هؤلاء المحجوبون يعني المسلمين، يعني لما قال إن الأخت حرام نكاحها قلنا حرام، وإلا هي في الأصل عندهم ما في فرق بينه وبين الزوجة. هؤلاء هم أصحاب الوحدة، وحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي أشار إليه ابن خفيف رحمه الله إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الأخروية، فهو كافر لا محالة. يعني القائل بوحدة الوجود كافر لا محالة، هذا حكم صادر من شيخ من أئمة التصوف ابن خفيف، إلا من اعتراه. ثم استثنى، قال إنها شخص مجنون في عقله خبل أو اضطراب، فهذا مرفوع عنه القلب. ليه؟ قال إلا ما يتره علة أو رأفة، رأفة لعل يقصد بها رقة وحالة تخرجه عن الفهم والوعي، فصار معفوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية انتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز المعرفة. هذا مرفوع عنه القلم، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. قال ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فهو خارج عن الملة. هذا أيضا من ترهات الصوفية. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله، يعني يزعم أنه يعلم وعنده من العلم ومن الوحي ما عند رسول الله، وكأنه جعل نفسه صنوا ونظيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر العبارة، أنه يعرف ما قال رسول الله، يعني عنده من العلم وعنده من البيان والوحي والهدى كالذي نزل وكالذي أوحي به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير العبارة، لأن العبارة قد لا تفهم، ولكن هذا تفسيره، أن يجعل هذا الصوفي من نفسه صنوا وقرينا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو إذا جعل من نفسه هكذا، إذا قال أنا عندي من العلم وعندي من العلم وما عند الرسول، إذا هو كأنه يستغني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستغني عنه وعن يستغني عن النبي وعما عند النبي من علم وحي، وهذا هو كفر. مع الأسف هذا عند الصوفية أبوات الصوفية. ماذا قال الحلاج أو ابن سبعين واحد منهم؟ قال نحن خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. ما شاء الله، يقول خضنا بحرا الأنبياء فين وقفوا؟ على الساحل، تركوا الأنبياء على الساحل وخاضوا البحر. نعم هو بحر الظلمات وبحر الكفر والإلحاد، ولكن ماذا يقصد هو؟ يقصد أن عنده من العلم والمعرفة شيء لم يبلغه الأنبياء، نعوذ بالله. وهل يقول ذلك رجل مسلم؟ رجل مسلم يؤمن بالأنبياء؟ يقول رحمه الله: ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد باء بغضب من الله. قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. الفراسة، كان الشيخ هنا يعني ابن خفيف يريد أن يفرق بين الفراسة الشرعية وهي الإلهام، وبين الكشف الصوفي المزعوم. الصوفية عندهم شيء اسمه كشف، وبهذا الكشف الصوفي ربما زعموا أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعرفون ما في القلوب، وأنهم يعرفون ما في الصدور، ولا يعلم ما في الصدور إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هذا كشف الصوفي، وكشف الصوفي ذا كفر. لكن هناك إلهام شرعي وفراسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إنه كان من قبلكم أناس محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعمر ملهم محدث ملهم. الله سبحانه وتعالى يلهمه وعنده فراسة شرعية وعنده إلهام شرعي، نظرة المؤمن. ولذلك يقولون عن عمر، يعني عمر من فراسته وإلهامه رضي الله عنه أنه يميز بين الرجال، بل يميز الكلام. يقول أحد أصحاب عمر، لا أذكر من هو الراوي، قال إن عمر إذا جاءه رجل يخبره بحديث ويحدثه بحديث، حديث طويل يعني قصة أو رواية أو شيء، فإذا حدث عمر يقول له: اكتم هذه، يعني هذه اتركها لا ترويها، هذه لا تذكرها. والرجل يتكلم يقول له عمر: هذه اتركها، اكتم هذه. يقول هذا صاحب القصة، يقول: فيتبين بعد ذلك أن ما قال عنه عمر اكتم هذا هذا كذب، هو صحيح. فعمر من خلال الكلام ميز بين الصدق والكذب من السماع بس، سبحان الله. وهذا هو الإلهام، هذه هي الفراسة، وهذه تكون من الكرامات التي يمنحها الله عز وجل لبعض عباده المؤمنين الصادقين. وابن القيم رحمه الله يقول عن شيخه ابن تيمية رحمه الله: نحسبه والله حسيبه أنه كان من الأولياء ومن الصادقين والمؤمنين الأبرار الأتقياء، رحمه الله. يقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، يقول: إنه حدثني بأشياء، وهذا ثابت عن ابن القيم، يقول: إن شيخ الإسلام حدثني بأشياء سوف تقع، منها ما رأيته وقع ومنها ما أنا أنتظر، سبحان الله. ابن تيمية حدث تلميذ ابن القيم، قال: حدثني بأشياء في المستقبل، قال: منها ما رأيته وقع كما حدثني شيخ الإسلام، وفي أشياء لم تحصل وأنا أنتظرها. إذن هذا ما يسمى هذا الإلهام، هذه الفراسة، فراسة المؤمن، وهذا هو الإلهام، وليس هذا هو الكشف الصوفي. يقول رحمه الله: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. هذه عقيدة الحلول، الشيخ رحمه الله ابن خطيف بعدما تكلم عقيدة وحدة الوجود وكفر القائل بها انتقل إلى العقيدة الثانية الوصوفية وعقيدة الحلول. عقيدة الحلول، ومن زعم أن صفاته يعني صفات الرب سبحانه وتعالى قائمة بصفاته هو، يعني أن الله حل فيه. والحلول ينقسم إلى قسمين، حلول خاص وحلول عام. الحلول الخاص هذا هو حلول النصارى يزعمون أن الله حل في عيسى، وأن الله حل في رحم مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه عظمة الله سبحانه وتعالى. فتأملوا ماذا يقول هؤلاء النصارى. الصوفية وسعوا الحلول، جعلوه عاما، فقالوا إن الله حل في كل شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، الشيخ هذا ويشير في ذلك، هذا من كلام ابن تيمية ما يظهر، كلام ابن تيمية. طيب إيش المراد هنا بهذا الكلام؟ يعني شهادة توضيح، هذا توضيح من شيخ الإسلام رحمه الله، وتنبيه إلى الحديث، حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما سأله. الحديث، قوله في هذا الحديث كنت بصره الذي يبصر به، وكنت سمعه الذي يسمع به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها. هل هذا حجة للحلولية؟ لا، لأن إيش المراد هنا بالحديث؟ المراد كما قال الشيخ التأييد والعصمة والتوفيق والهداية. يعني هذا العبد لا يسمع إلا بالله، ولا يبصر إلا بالله، ولا يبطش إلا بالله، ولا يمشي إلا بالله سبحانه وتعالى، فكل أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. هذا معنى كنت بصر الذي يبصر به وسمع الذي يسمع به الآخر. فإذا جاء شخص وزعم أن صفاته قائمة بصفاته، وهو لا يريد ما أشار إليه هذا الحديث من العصمة والتأييد والتوفيق والهداية، وإنما يريد ما يقوله الحلولية أن الله حل في العبد، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، وأشار إلى صفاته عندما قال إن صفاته حلت، إن صفاته قائمة بصفاته، ويريد بصفات الله القديمة، فهو حلولي قائم باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. وذلك كفر لا محالة باللاهوتية، عقيدة النصارى. اللاهوت، النصارى يقولون اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت حل في الناسوت. قال رحمه الله ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النصوري للمسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد، هذا الحلول حال في العبد، وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. التبعيض إن الله سبحانه وتعالى يبعض، يكون جزء منه هنا وجزء منه هنا أو جزء منه هنا. أو التبعيض قد تطلق على الصفات الخبرية، الصفات الخبرية كصفة اليد وصفة العين وصفة الساق، هذه أيضا صفات خبرية. من قال إن هذه الصفات كصفات المخلوق كيد المخلوق ورجل المخلوق وساق المخلوق، هذا تبعيض وكفر إذا اعتقد التمثيل والتشبيه في هذه الصفات. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. طيب هذا الكلام يعني حقيقة كلام رصين وقوي ويحتاج إلى بسط رحمه الله، يعني حقيقة كلام قوي. ومسائل متنوعة في العقيدة، ومسائل متنوعة في العقيدة، ورد لكثير من البدع والأقوال الباطلة رحمه الله. شيخ الإسلام يعني يطلع هذا الكلام وكلام مفيد جدا، وفي رد لبدع الصوفية وغيره. وهنا قبل أن نتابع في القراءة، هنا قوله ومن زعم، تعود إلى هذا الموضع، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته وبين شرطتين، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق لله. كنا قلنا في الدرس السابق لعل هذا من كلام ابن تيمية، ولكن يظهر الله أعلم أنه الأرجح أنه من كلام ابن خفيف، من كلام ابن خفيف. وكنا نريد أن نرجع إلى رسالة ابن خفيف نفسها لننظر فيها، ولكن الذي يظهر أنها من كلام ابن خفيف. وقوله هنا ويشير في ذلك، يشير في ذلك، هنا الضمير يعود ويشير، من الذي يشير؟ من زعم أن صفاته قائمة بالصفات ويشير إلى ذلك، يعني هذا الزاعم، هذا الزاعم يشير إلى غير العصمة والتأييد والتوفيق والهداية، وإنما يريد أن صفات الله القديمة قائمة بصفاته. هذا الحلول. ولذلك نحن لو لم نقرأ هذه الجملة المعتبرة، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، يعني يزعم أن صفات الله القديمة من القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر، هذه قائمة فيه، قد حلت فيه، هذا هو الحلول الخبيث، هذا مذهب الحلولي. فهو قال فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام. باللاهوتية يعني يزعم أنه هو الإله وأن الإله قد حل فيه، اللاهوتية بعقيدة النصارى في عيسى بن مريم. قال وذلك كفر لا محالة. ونحن شرحنا هذه الجملة المعترضة ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة، قلنا هذا إشارة إلى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، الحديث. ثم قال رحمه الله ونعتقد، ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن وقال بالتبعيض، التبعيض كفر، لأن هذا مخالف لقوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. والصمدية تعني عدم التبعيض والتجزئة، وإنما الذي يبعض ويقطع ويجزئ هو المخلوق، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأن التلاوة هي كلام الله سبحانه وتعالى، التلاوة القرآن كلام الله، والمتلو لأن التلاوة لأن المتلو كلام الله، المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما التلاوة فهي فعل العبد، التلاوة فعل العبد، والدرس فعل العبد، القراءة هي فعل العبد، المقروء المدروس المتلو هذا كلام الله. إذن في فرق، الدرس القراءة التلاوة هذا فعل العبد، عبده الذي يتلو وهو الذي يدرس وهو الذي يقرأ، أما المدروس والمتلو والمقروء كلام الله. فهنا يقول ليس الدرس من المدروس وليس التلاوة من المتلو، في فرق. وهذه ترجع إلى مسألة اللفظ، لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فالسلف يفصلون في هذه المسائل تفصيلا دقيقا. يقول ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، القراءة يعني القرآن الملحنة، الملحنة على طريقة أهل الغناء والضرب، الملحنة على طريقة أهل الغناء، يقول بدعة وضلالة، لأن السلف ما كانوا يقرؤون بهذه الطريقة الملحنة الآن. وأن القصائد بدعة، يريد بالقصائد الأناشيد، والقصائد التي تتلى في مجالس السماع التي يعقدها الصوفية، وهي مجالس دينية يعني هي عندهم قربة وعبادة، بدعة. وأن القصائد بدعة، والصوفية اليوم يجتمعون، الصوفية يجتمعون اليوم في مجالس وينشدون هذه الأناشيد وهذه القصائد، الشيخ يقول بدعة. ابن خفيف يقول مجراها على قسمين يعني هذه القصائد، فالحسن من ذلك ما ذكر آلاء الله ونعماءه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. يعني يقول القصائد التي فيها شيء طيب من ذكر نعمة الله وآلاء الله الصالحين والترغيب والطاعة جائز، ولكن الأفضل لهذه القصائد الاشتغال بالقرآن والعلم. وما جرى على وصف المرئيات، يقول رحمه الله القسم الثاني يعني وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، فاستماع ذلك على الله. ما معنى هذا؟ يعني يستمع هذه القصائد التي فيها وصف للمخلوقات وفيها وصف للمرئيات وفيها وصف للجبال وللسماء وللنجوم وللأرض، ويسمع هذا الكلام وينزله على الله بأن هذا صفة الله. هذا مذهب الاتحاد، هذا مذهب الاتحادية. يقول رحمه الله وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات. طيب وصف المرئيات ونعت المخلوقات في حد ذاته ما حكمه؟ جائز، ما في بأس أن يصف الإنسان المخلوقات ويصف السماء والأرض والنجوم والبحر والشجرة والنهر، ما في بأس، الشمس والقمر. ولكن هم لإلحادهم يستمعون هذه القصائد التي فيها وصف للمخلوقات على أن هذا الوصف هو وصف لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر. يقول الشيخ رحمه الله فاستماع ذلك على الله كفر. ما الذي جعله كفر؟ أي قيد؟ كلمة على الله، كلمة على الله، لما كان على الله أصبح كفرا. والله تأتي القاعدة الأمور بمقاصدها، فالصوفية يسمعون هذه القصائد على الله وهذا هو الكفر. يقول رحمه الله: واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. واستماع الغناء والرباعيات، عندنا الرباعيات كيف؟ والربعيات، الربعيات ها؟ ما في ألف بعد الباء ها؟ كيف؟ الربعيات هي الرباعيات، الظاهر من الرباعيات، الرباعيات القصائد أي المربعة، مثل رباعيات الخيام، قصيدة مشهورة. والخيام هذا شاعر فارسي، شاعر فارسي، وكان من الصوفية القائلين بوحدة الوجود، سبحان الله، وفيلسوف. الخيام هذا كان من الصوفية القائلين بوحدة الوجود، ورباعياتها اشتهرت وترجمت للعربية، من القصائد المشهورة جدا هذه الرباعيات. طيب إيش يقصد هنا الشيخ ابن خفيف بالغناء والرباعيات هذه؟ يظهر الله أعلم، يظهر الله أعلم أن هذه الرباعيات وهذا الغناء فيه أوصاف لا تليق بالله سبحانه وتعالى، من ذكر العشق والهيام، وكأنه يتغزل بمحبوبه. الصوفية عندهم شيء من هذا، بل عندهم مو شيء، أشياء، يعني يذكرون قصائد فيها غزل وفيها عشق وفيها هيام، ويصرفون ذلك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكفر، لأن الله لا يليق أن يخاطب بهذا، لا يليق أن يخاطب رب العالمين كما يخاطب العاشق معشوقه، والله المستعان. فابن خفيف يقول إن هذا الذي يفعله الصوفية من ذكر الغناء والرباعيات وهذه القصائد التي فيها العشق وفيها الحب، وفي الحب اللي عندهم، يعني الحب المقرون بشهوة وبأوصاف المحبوب بأوصاف يعني لا تليق بالله سبحانه وتعالى، هذا كله لا يجوز، بل يقول الشيخ إنه كفر. ثم قال: واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، على الله. طيب لو أن الإنسان مثلا قال قصيدة أو رباعية وفيها ذكر الأوصاف وفيها ذكر القدود والخدود وهذه الأشياء كما يقولون اليوم، وفيها وصف المحبوب، ما حكم ذلك؟ هل يكون كفرا؟ لا يكون كفرا، نحن على اعتقادنا أهل السنة والجماعة لا يكون كفرا، يكون فسقا. ولكن لو صرف ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا الكفر، هذا الكفر. ثم قال الشيخ ابن خفيف: والرقص بالإيقاع، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق. وهل عند صوفية؟ شوف الشيخ يقول إن الرقص ونعت الرقاصين على أحكام الدين، يقول الشيخ إن الرقص اللي عند الصوفية لم يقل إنه كفر، وإنما قال فسق، هو كذلك لا يصل إلى حد الكفر، وإنما هو بدعة وضلالة وفسق أيضا. يقول رحمه الله: وعلى أحكام التواجد والنغام، النغام يعني الأنغام، يقول وعلى أحكام التواجد، التواجد يعني الشوق إلى المحبوب وذكر المحبوب، هذا التواجد، والأنغام أيضا على سبيل، يقول لهو ولعب، لهو ولعب. يقول إذن الرقص بالإيقاع، هذا الرقص إما أن يكون رقصا صوفيا دينيا، وإما أن يكون رقصا ليس كذلك، وإنما هو له ولعب وطرب. فابن خفيف يقول هذا الرقص إن كان يراد به التقرب إلى الله ويراد به الدين كما تفعله الصوفية، يقول هذا فسق، فسق، الفسق والخروج عن الطاعة والخروج عن الهدي النبوي، خروج عن السنة إلى الضلالة والبدعة، هذا الفسق، الفسق الخروج عن الاستقامة، عن الاستقامة وعن الملة الصحيحة. ويطلق على الكبائر أيضا، الكبائر فسق. ويقول وإن كان هذا الرقص لا يراد به الدين، وإنما جماعة من اللعابين اجتمعوا ورقصوا، غنوا ورقصوا، يقول الشيخ فإنه لهو ولعب. هو لهو، هو في الأصل الرقص، في الأصل الرقص في الأصل لهو ولعب، لهو ولعب، ولكن إذا دخلت فيه الديانة ودخلت فيه القربة يتحول إلى فسق وإلى بدعة وضلالة. والصوفية يرقصون على أي سبيل؟ طيب الدين، الشيخ يقول هنا على أحكام الدين، الصوفية يرقصون على أحكام الدين، يعني على أنه دين وقربة، يقول فهذا الذي يفعلونه فسق. ولقد رأينا رقص الصوفية، رأيناه في الأنترنت، هذا فضح كثير من الأحوال، رأيناها في الأنترنت كيف الصوفية يرقصون في الموالد وفيما يسمونه بمجالس الذكر، كيف يجتمعون ويرقصون. ورأينا في بعض الموالد الرقص يكون رقصا جماعيا مختلطا رجالا ونساء، أعوذ بالله، شيء عجيب، وشخص يغني لهم، صاحب صوت طبعا مطرب وشجي، يغني لهم بالقصائد وتمويلات وتمغيطات وهم يرقصون ويتواجدون. إذا رأيت ذلك ذكرت قول الله عز وجل إن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين ليس بلهو ولا بلعب ولا برقص، الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هل في رقص وفي لهو وفي اختلاط وفي هذا البلاء وفي هذه الضلالات، في هذا الفسق الذي عند الصوفية وعند الطرقية أو عند الرافضة؟ هذا كله من الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، يعني يقول يحرم سماع هذه القصائد وهذه الرباعيات، يحرم سماعها أصلا إلا لمن استثنى الشيخ، يعني العلماء الراسخين في العلم الفاهمين للتوحيد، يقول إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني هذا القصد. وهذه القطعة إيش فيه؟ وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا هذا خطأ، اللي عندي خطأ والذي عندك هو الصواب. إيش عندكم؟ كما في المجموع أي الذي في المجموع هو الصحيح. وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به، يعني ما يضاف وما لا يضاف، هذا المقصود. مما فيها نظر، مما تصبح المسألة يعني الكلام فيه غموض وفيه ركاكة. يعني شوف الآن يقول الشيخ هنا وما يضاف، يعني إلا لشخص يعرف، عالم راسخ في التوحيد يعلم، وما يعلم ما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، يعني من تلك الصفات، وما لا يليق به مما هو منزه عنه. يعني أصبحت المسألة فيها مقابلة، يعرف ما يضاف ويعرف ما لا يضاف، هذا الصواب، وما لا يليق به. لكن لو كان الكلام كما عندنا هنا وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق بك، ها؟ مستقيم معنا؟ وما يضاف إلى الله تعالى، يعني من الصفات، مما لا يليق به، ها؟ هو لو كانت وما أصبح ذكر ما يضاف وما لا يضاف. هو على كل حال حتى على مما ممكن تمشي فيكون المعنى هكذا: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، يعني من الأسماء والصفات الصحيحة، وما لا يليق به هذا الصحيح. هذا أنا أقول هذا لعل هذا هو الصحيح، حيصير فيه إيش؟ ما يضاف وما لا يضاف. لكن لو كان الكلام هكذا، لو كان الكلام هكذا: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك من الأسماء والصفات مما لا يليق به، أصبح كلام فيه إيش؟ في تناقض. يعني في البداية قال إن هذا الرجل يعرف الأسماء والصفات التي تضاف إلى الله، ثم قال عنها بأنها مما لا يليق، هذا ما يصلح. الظاهر أن العبارة، أن صواب العبارة وما لا يليق به كما في المجموع الفتاوى. ثم هنا في فائدة أخرى، يعني هذه القطعة نحن، هذا الكلام الذي ذكره عن المؤلف رحمه الله ابن خفيف هو الذي نستطيع أن نفهم من خلاله وأن نفسر ما هي الرباعيات. وأنا كنت قد فسرتها قبل قليل بأن هذه الرباعيات وهذه القصائد فيها أوصاف ونعوت لله لا تليق به، كما قلت من وصف العشق والهيام بالمحبوب والتغني والتغزل به إلى آخره. هذه الرباعيات، هذه الغناء والقصائد التي أنكرها ابن خفيف في هذه القطعة، ما يبين ويؤكدها، أليس كذلك؟ لأنه قال رحمه الله: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة. بعد ما حرم استماع الرباعيات، بعدما حرم استماع الرباعيات أجازها لمن؟ أجازها لعالم راسخ في التوحيد يعرف الأسماء والصفات ويعرف ما يليق بالله وما لا يليق به. إذن هذا إيش يبين؟ أن هذه القصائد فيها أشياء لا تليق بالله. هذا شوف، هذا هو القطعة التي نستطيع أن نشرح فيها وأن نعرف فيها ما معنى، ما هو الذي أنكره ابن خفيف وما هي القصائد الرباعيات. يقول رحمه الله: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، يعني على أنها أوصاف لله سبحانه وتعالى على غير تفصيله، فهو كفر لا محالة. أعوذ بالله، فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت، إلا لمن عرف، لعلها عرف، عندي عرف هذا خطأ، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعة ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة. يعني مع ذلك الشيخ يقول، الشيخ أجازها، أجاز سماع القصائد لشخص يفهم ويعرف، متعلم راسخ القدم، يميز بين ما يضاف إلى الله وما لا يضاف، ومع ذلك الشيخ يحذر وينصح، يقول مع ذلك فإنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة. وهذا أصل في الشرع اسمه سد الذرائع، سد الذرائع. يقول مع ذلك ما ينبغي للشخص أن يذهب وأن يستمع وأن يحضر، لأن هذه في الأصل بدعة والفتنة فيها غير مأمونة. إذن ما الذي يجب على المسلم الذي هو ناصح لنفسه وحريص على دينه وعقيدته؟ أن يبتعد عن الصوفية وعن مجالسهم وقصائدهم وأغانيهم وأناشيدهم، وأن يفر منها فراره من الأسد، فإنها بدع وضلالات، نسأل الله العافية. وليس والله هذا الدين الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام ولا التابعون لهم بإحسان، وإنما هذه بدع ومحدثات، نسأل الله العافية. في زيادة؟ نعم، وأنها بدعة، هذا بدعة من الناحية الدينية، والفتنة فيها غير مأمونة. عندكم زيادة؟ على استعمال القناء، نعم هذا توضيح، هذا توضيح لمعنى الفتنة التي في هذه المجالس. ما هي الفتنة؟ الغناء الذي فيها، لأن الغناء فتنة ومفسد للقلب. ومع الأسف اليوم هذه الأناشيد التي فيها هي أغاني في الحقيقة، بألحان مطربة وأصوات جميلة، هذه انتشرت وكثرت جدا في الناس حتى عند المتدينين. هذه ما تسمى اليوم بالأناشيد، هذه الأناشيد هي في الحقيقة قصائد الصوفية التي أنكرها ابن خفيف. إلى أن قال رحمه الله: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي. المطلب هو الإمام الشافعي رحمه الله، الشافعي، مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين، بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. هذه قاعدة والله. يعني بالله عليكم نترك الأئمة، نترك الأئمة الذي ذكرهم الآن ابن خفيف، ونتبع هؤلاء الصوفية، هؤلاء المغمورين، هؤلاء المجاهيل الذين لا يعرفون بالدين ولا بالإمامة ولا بالصدق. يقول: الاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن حارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ إيش هذا يعني إيه؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. هنا في تعليق عندي في النسخة، في تفسير لهذا الكلام، يقول هنا المعلق، يقول: يقول الحنوي: ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد، وردت فيه أحاديث خبيثة، وعلتهم في الكراهة ما عينوه بها من الفجور والظلم والعزف. العزف هذه غريبة. وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا، فأما أهل عصرنا، وكان الناس بالزاي السين والعسف، أيه نعم هذا عندك كذا، من الفجور والظلم والعسف بالسين، العزف يعني العزف على الآلات الموسيقية، الله المستعان. وكان الناس، يقول: وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا، فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الحشي، يعني في الحشوش الظاهر يقصد، وأعطهم فلسا فما يبالون بعد تحصيل الحطام أين كان المقام. طبعا هو بشر ابن الحارث رحمه الله، هذا من العباد الزهاد الكبار. يقول إن هؤلاء كذبة في زهدهم وعبادتهم، لو كانوا كذلك ما قاموا بغداد. ليش؟ بغداد كانت عاصمة الدولة العباسية، وكانت الدنيا كلها في بغداد، والزاهد الورع التقي النقي ما يجلس بغداد لما فيها من الفتن، لما فيها من الفتن والإغراءات وكثرة الظلم والمنكرات، ليس كذلك؟ وإنما الرجل الزاهد التقي الورع فعلا يخرج من بغداد، يذهب إلى قرية أو يذهب إلى بلد ليس فيها منكرات، أو يذهب إلى الجهاد، أو يذهب، هذا القصد يعني. يقول: وكان بعض الصالحين، يقول المعلق: وكان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل: قل لمن أظهر التنسك في الناس وأمسى يعد في الزهاد، إلزم الثغر والتواضع فيه، ليس بغداد منزل العباد، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد. القارئ يعني العالم، العالم الصياد اللي يبغى الدنيا، هذا اللي يجلس في بغداد عند الدنيا وعند الخليفة وعند الوزراء والأمراء والدنيا. أما الرجل الزاهد ما يجلس في بغداد. يقول بغداد كانت في أزمان هي محل العباد والعلماء، وجاء عليها زمن كانت محلا للرقص والغناء والصوفية. الله المستعان. يقول رحمه الله نختم، قال أبو عبد الله: وما نقوله وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر يفتح الله له كان أعلى. كذا عندكم؟ ها؟ لا لا، قطعة الأولى أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى حين ولم يتكفف إلى وقت. أنا عندي لم يتكلف، يعني السؤال يفتح الله له كذا عندك؟ يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لن يأخذ أحدكم حبله إلى آخره، لن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيكف وجهه فيكف به فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا فيه رد على الصوفية الذين البطالين الذين يجلسون في المساجد يزعمون أنهم يعبدون الله وهم إنما يتكففون الناس، يعني شحدين يجلسون في المساجد ويأكلون من أموال الناس وأطعمة الناس وأشربة الناس وجلسين عالة ويزعمون أنهم عباد. هكذا العباد؟ العابد يجلس يتكفف الناس ويسألهم يشحدهم ثم يقول عابد؟ والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.